الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المسألة السابقة ذكر الشهيد أن الفاس إذا كان بعد الدخول فالمرأة تستحق المهر المسمى، وإذا كان قبل الدخول فلا تستحق شيئا. ثم ذكر الشهيد أيضا بأن المدلس إن كان هو أجنبي يعني غير المرأة فالزوج يرجع بالمهر على المدلس الذي هو غير المرأة، وأما إذا كانت المدلسة هي المرأة فيرجع بالمهر على المرأة. ثم إن المشهور بين الفقهاء أنه فيما إذا كانت المرأة هي المدلسة يرجع الزوج بالمهر على المرأة باستثناء أقل ما يتمبل فإنه لا يرجع به عليها. مثلا أقل المتمبل إذا كان درهم يسترجع منها جميع المهر إلا درهما مثلا. ثم الشهيد ذكر أن في الفرق بين الموردين نظر، لأنه مسألتين مذكور في العبارة. المسألة الأولى أن المدلس إذا كان غير المرأة يرجع بجميع المهر على المدلس الذي هو غير المرأة، وإذا كان المدلس هو المرأة يرجع بجميع المهر عليها باستثناء أقل ما يتمثل. وفي الفرق نظرون، أمس ذكرنا في الدرس أن في الفرق نظرون من جهة أن فيما إذا كان المدلس غير المرأة يرجع على غير المرأة بالمهر، وإذا كان المدلس هو المرأة يرجع بالمهر على نفس المرأة. هذا التفريق فيه النظر. راجعنا المسالك باعتبارنا بعض الأخوة سأل، راجعت المسالك. يبدو من عبارة الشهيد في كتاب المسالك أنه يقصد بالفرق هنا شيئا آخر، لما يقول بأنه وفي الفرق النظرون التفريق من جهة أخرى، من جهة أن المدلس إذا كان هو غير المرأة ذكر أنه يعود بجميع المهر ولا استثناء، وإذا كانت المدلسة هي المرأة يعود بجميع المهر باستثناء المتمول. التفريق فيه نظرون من جهة استثناء المتمول، لما استثني المتمول فيما إذا كانت المدلسة هي المرأة ولم يستثنى المتمول فيما إذا كان المدلس غير المرأة. التفريق فيه نظر من هذه الجهة، لكن السبب فيما ذكرناه في الدرس بالأمس هو أن الشهيد يقول بأن في الفرق النظرون، يعني ظاهر كلام عبارته في اللمعة في الفرق نظرون، احنا ما كنا نحتمل ان الشهيد يقصد هذا المعنى، لانه بعد مراجعة المسالك اشكال الشهيد هو انه يقول الروايات التي تدل على رجوع الزوج على المدلس لم تشتمل على هذا الاستثناء، اي استثناء المتمول، ومقتضى اطلاق الروايات الرجوع بجميع المهر عليها وعدم حصول استثناء ما يتمول. يعني هذا الاستثناء الشهيد يقول على خلاف الإطلاق، فهذا الاستثناء الذي ذهب إليه المشهور يخالف إطلاق الروايات. هاي إشكال الشهيد في المسالك. هذا الإشكال احنا ما كنا نحتمل صدوره من الشهيد، لأنه أمس بعد الدرس بعض الإخوان ذكر هذا المعنى، ولكن أنا أجبت والجواب عن هذه المناقشة واضحة. الجواب هو أن من يستثني أقل ما يتمول ليس من جهة أنه يريد تقييد إطلاقات النصوص بهذا المقدار، حتى المشهور الذين يذهبون إلى استثناء ما يتمول فيما إذا كان الرجوع إلى المرأة يأخذون بإطلاق الروايات، يقولون الرجوع بالجميع كما هو مفاد الروايات، لكن حكموا باستثناء المتمول من جهة دليل آخر، وهو أنه لا يجوز ولا يصح خلو البضع عن المهر، لأنه إذا رجع بالجميع يلزم خلو البضع عن المهر، يعني دخل بها بلا مهرين، وهو مناف للقواعد الشرعية. إذن حتى المشهور الذين يقولون بهذا الاستثناء يأخذون بإطلاق الروايات أي الرجوع بالجميع، لكن يستثنون المتمول بمعنى أنه قام الدليل على أنه لا يصح خلو البضع عن المهر، إذا حصل الدخول فلا بد من مهر بدليل آخر لا تقييدا لهذه الإطلاقات. هذه الإطلاقات يؤخذ بها الدال على أن الرجوع بجميع المهر. على كل مقصود الشهيد كما راجعنا في المسالك هذا المعنى، لكنه مدفوع بما ذكرنا. وعلى كل الحاشية اللي مذكورة هنا غير صحيحة، ويتبين وجه عدم الصحة بملاحظة ما ذكرنا، يعني الحاشية رقم 4 في صفحة 395 غير صحيحة، وجه مناقشة الشهيد ليس ما في الحاشية بل ما ذكرناه، يعني من جهة المناقشة في إطلاق النصوص، لا أنه لما استثني المتمول فيما إذا كان الرجوع على المرأة ولم يستثن المتمول فيما إذا كان الرجوع على غير المرأة. لا، هو الشهيد يقول بأنه لا بد أن لا يستثنى شيء لا في المرأة ولا في غير المرأة، هاي دعوة الشهيد. على كل، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أما فله الفاس. خب، الكلام في تطبيقات التدليس، قاعدة العامة في التدليس ذكرها، الآن تطبيقات يذكرها الشهيد. من موارد التطبيق أن الرجل إذا تزوج بالمرأة على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فهل يثبت للرجل حق الفاس؟ نعم يثبت للرجل حق الفاس، له أن يثبت. فيما إذا اشترط الرجل على المرأة في متن العقد أن تكون المرأة حرة، في متن العقد، فالشروط المذكورة في متن العقد يجب الوفاء لها، فإذا تبين أنها أمة يثبت له حق الفاس بلا شبهة بلا إشكال. إنما الكلام فيما إذا لم يشترط عليها في متن العقد وإنما اشترط عليها ذلك خارجا عن العقد، قبل أن يحصل التعاقد اشترط عليها أن تكون حرة، أو هي أخبرت الرجل بأنها حرة، اشتراط ما كان، مجرد أنها أخبرت بأنها حرة، أو شخص أجنبي ثالث أخبر هذا الرجل بأن هذه المرأة حرة. في هذه الصور الثلاث، الصورة الأولى الاشتراط قبل العقد لا في نص العقد، الصورة الثانية ما إذا أخبرت هي بحرية نفسها، الصورة الثالثة ما إذا كان المخبر إنسان أجنبي بأن هذه المرأة حرة. في هذه الصور الثلاث هل يثبت حق الفاس للرجل فيما إذا تبين الخلاف أم لا يثبت له حق الفاس؟ يذكر الشهيد في المسألة وجهين. الوجه الأول ثبوت حق الفاس، لما؟ لحصول التدليس، تدليس حصل لأن المرأة أخبرت بأنها حرة، أي ادعت صفة كمال، ادعت صفة كمال وقد تبين الخلاف. والمورد الثاني من موردي التدليس دعوى صفة الكمال، مع أنه لم تكن هذه الصفة في الواقع موجودة، فقد دلست الأمر على هذا الرجل. وإذا كان المخبر شخص أجنبي أيضا التدليس حاصل، لأن الأجنبي أخبر عن وجود هذه الصفة الكمالية في هذه المرأة. وفيما إذا كان الاشتراط قبل العقد أيضا، هي لما تشترط مع الرجل بأنها حرة على أنها حرة فقد ادعت صفة الكمال، إذن التدليس حاصل في الصور الثلاثة، وبما أن التدليس حاصل فيثبت للرجل حق الفاس. لكن من جهة أخرى نقول الشروط المذكورة في متن العقد يجب الوفاء بها، أما الشروط المذكورة في خارج العقد لا يجب الوفاء بها. والمفروض أن الاشتراط حصل بينهما في خارج العقد، وبما أن الاشتراط حصل بينهما في خارج العقد فتخلف هذا الشرط لا يوجب ثبوت حق الفاسد، لأن الشراط التي يجب الوفاء بها هي خصوص المذكورة في متن العقد كما هو مسلم بين الفقهاء. لاحظوا العبارة الآن، يقول ولو تزوج امرأة على أنها حرة، هاي جملة على أنها أكو بها غموض بعد نبين السبب. أي شرط الشهيد الثاني يفسر على أنها حرة بأي شرط ذلك حريتها في متن العقد فظهرت أما أو مبعضة، بعضا منها حرة والبعض الآخر أما، فله الفاس وإن دخل، لأنه هناك بحث عندهم في الخيارات في باب البيع، بأن الخيارات على قسمين، بعض الخيارات إذا الإنسان اطلع على ثبوت هذا الخيار له مع ذلك تصرف في المتاع، يقولون التصرف مسقط للخيار، مثلا إذا تبين له أنه مغبون مع ذلك تصرف، هذا التصرف مسقط للخيار في خيار الغبن. وأما في خيار الشرط، خيار الشرط يعني الخيار الثابت بالاشتراط في متن العقد، هذا الخيار لا يسقط وإن تصرف من له الخيار، فالرجل وإن دخل لا يسقط حقه في الخيار واختيار الفاسد وإن دخل. في نفسه نتكلم الآن، الآن الكلام في ماذا؟ شرطا في متن العقد، فله الفاس بإن دخل، بإن دخل يعني التصرف لا يسقط هذا الخيار بخلاف بقية الخيارات، لأن ذلك فائدة الشرط، ذلك أي ثبوت حق الخيار له فائدة الشرط، وإلا لو كان حق الخيار لا يثبت له فيكون هذا الشرط لغوا بلا فائدة، الشرط يصير لغو لا فائدة له، لا يترتب عليه أثرون. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، يعني ما ذكرناه بأن الرجل بعد أن تبين له أن المرأة أمة يثبت له حق الخيار، إنما يثبت فيما إذا كان الرجل ممن يجوز له الزواج بالأمة، وأما إذا كان ممن لا يجوز له الزواج بالأمة بمجرد أن تبين أن هذه أمة ينبطل النكاح بنفسه ويبطل النكاح بنفسه من دون فسخ فاسخ، إذا كان الرجل ممن لا يجوز له النكاح بالأمة. عدم جواز نكاح الرجل بالأمة في فرضين يتحقق، إما بناء على القول بأن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بالشرطين، خوف العنت وكذا، بناء على هذا الرأي الفقهي الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة. أو الفرق الثاني، لو كان هذا الرجل له زوجة حرة، الآن تبين أن هذه أمة وزوجته الحرة لم تأذن بأن يتزوج بهذه الأمة، فالنكاح أيضا باطل في فرضين. يقول هذا إذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مولاها، يعني وهذا كله يعني يثبت له حق الفاس إن شاء فسخ وإن شاء التزم، لو وقع النكاح بإذن مولاها وإلا إذا كان بغير إذن مولاها فهذا النكاح فضولي، وما عدم إذن المولى يبطل وإن شاء الزوج البقاء. إذا كان بإذن مولاها أو بمباشرة المولى، أصلا المولى هو الذي أجرى العقد مثلا، وإلا يعني لو فقد الشرطان، يعني لو لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ولو لم يكن بإذن من مولاها، فالحاشية مو صحيحة هنا رقم أربعة، وإلا بطل في الأول، يعني لو كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة ووقع، أي النكاح موقوفا على إجازته إجازة المولى فيما إذا كان بلا إذن المولى،
فالثاني يعني إذا وقع بدون إذن المولى على أصح القولين في النكاح الفضولي، وإلا على أصح القولين قيد للثاني فقط، ها يعني وقع موقوفا، وإلا بطل في الأول باتفاق الأصحاب بعد، لا على أصح القولين، على أصح القولين خصوص الثاني، على أصح القولين في النكاح الفضولي، وإلا على القول الآخر الذي يقول ببطلان نكاح الفضولي أيضا وقع باطلا لا موقوفا. ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، الرجل لم يشترط في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة، على أنها حرة تحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مقصود الشهيد من أنه تزوجها على أنها حرة يعني حصل الاشتراط بينهما قبل العقد، الرجل اشترط على المرأة والمرأة سلمت هذا الشرط قبل العقد. الاحتمال الثاني أن مقصود الشهيد بأنه تزوجها على أنها حرة هو أن الرجل تزوج هذه المرأة باعتقاد أنها حرة، أصلا لم يتكلم في الموضوع معها نهائيا لأنه اشترط قبل العقد على أنها حرة، يعني كان يعتقد حرية هذه المرأة ثم تبين له أنها ليست بحرة، هاي الاحتمال الثاني. والأرجح هو الاحتمال الأول لما سنذكره فيما بعد، أو أخبرتها بها، بها غلط عندنا في النسخ القديم، أي أخبرته هو الصحيح، عندنا أخبرتها غلط، أي أو أخبرته أي المرأة أخبرت الرجل بها بالحرية قبل العقد، هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة أو أخبره أخبر الرجل مخبرون ففي إلحاقه، يعني إلحاق الصور الثلاث في الواقع، يعني ما إذا كان الاشتراط خارج العقد، ففي إلحاقه بما لو شرط الرجل الحرية في متن العقد نظر من ظهور التدليس، يعني من جهة التدليس متحقق، فيما إذا كانت هي المخبرة الصورة الثانية، فيما إذا كان المخبر شخص ثالث الصورة الثالثة، تحقق التدليس واضح، تدليس حاصل بعد، حصل التدليس لأنها ادعت صفة كمال أو ذات الأجنبي ادعى صفة كمال. أما بالنسبة للصورة الأولى تزوجها على أنها حرة بناء على تفسير العبارة بأنه تزوجها باعتقاد أنها حرة، بعد التدليس مو متحقق، باعتقاد أنها حرة تدليس ما موجود لأنه لم يخبره مخبر بهذا المعنى، والتدليس إنما يتحقق بدعوى صفة الكمال، دعوى صفة الكمال ليست بحاصل. لا للتدليس موردين، إما دعوى صفة الكمال، المورد الثاني قال السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة، سكوت عن العيب الخارج عن الخلقة ما موجود فيما نحن فيه، لاحظتوا؟ فالتدليس بناء على الاحتمال الأول في تفسير الصورة الأولى لا يتحقق، ولذا قلنا الأرجح هو الاحتمال الثاني، يعني تفسير العبارة بالاشتراط في خارج العام حتى يتحقق التدليس وتستقيم عبارة الشهيد ها هنا. يقول بأنه من ظهور التدليس في الصور الثلاث إذن يثبت له حق الفحص، وعدم الاعتبار وجه لعدم ثبوت حق الفاس، وعدم الاعتبار بما تقدم من الشروط على العقد فلا يثبت حق الفاس. جملة وعدم الاعتبار تستقيم في الصورة الأولى بناء على تفسيرها بماذا؟ بالاشتراط قبل العقد، لا بناء على التفسير بأنه تزوج باعتقاد الحرية، وإلا إذا تزوج باعتقاد الحرية أصلا شرط موجود حتى نقول الشرط قبل العقد لا يجب الوفاء. وأما هذا الاستدلال وهو أن الشروط قبل العقد لا يجب الوفاء بها في الصورة الثانية والثالثة جزما لا يجب في الصورة الثانية، لماذا؟ لأن في الصورة الثانية هي أخبرت عن حرية نفسها، ما اشتراط ما كان موجود. في الصورة الثالثة مخبر أجنبي أخبر عن حرية هذه المرأة، اشتراط ما كان موجود. إذن الاستدلال لا يجي في الصورة الثانية ولا في الصورة الثالثة إلا من جهة التمسك بالأولوية. يعني إذا كان الاشتراط قبل العقد لا يجب الوفاء به، بطريق أولى لو أخبرت لا يجب الوفاء به، لو أخبر الأجنبي لا يجب الوفاء به. إذا كان الاشتراط لا يجب الوفاء به فالإخبار أولى في عدم وجوب الوفاء به، سواء كان المخبر هو المرأة أم غير المرأة. إذن الاستدلال ما يجري لا في الصورة الثانية ولا في الثالثة إلا من باب الأولوية، وفي الأولى يجري بناء على أحد تفسيرين. وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين. عبارة المحقق في الشرائع هكذا، يعني الشهيد الأول هكذا يقول كالمحقق كغير المحقق، لو تزوج امرأة على أنها حرة، على أنها تبيها احتمالي، احتمال أن مقصود على أنها حرة ما ذكره الشهيد، يعني شرطت الحرية في متن العقد. الاحتمال الثاني أنه يريد بعلى أنها حرة الاشتراك في متن العقد والصور الثلاثة الأخرى وغير الاشتراك في متن العقد. يقول وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين، يعني يحتمل أن المصنف أراد بعبارته هذه الصورة الأولى والصور الثلاثة الأخيرة معا، لا أن المقصود، يعني مو مقصود الشهيد الثاني، أنه يحتمل أن الشهيد الأول أراد أول دون الثاني، الثاني مقصود من الصور الثلاثة، أو الثاني دون الأول، هاي مو مقصود الشهيد. والعبارة محتملة للأمرين، ليس المقصود أن العبارة تحتمل أن يكون المقصود هو الأول دون الثلاثة الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة دون الأول، هاي باطل، لأن الاشتراط في متن العقد قطعا مقصود للشهيد الأول، هذا هو المقدار المتيقن. إنما الكلام في أنه قاصد للثاني أي الصور الثلاث أم ليس بقاصد، وأما أن الأول مقصود هي جزمي بعد، لذا محتملة للأمرين ينبغي أن تفسر بما ذكرناه لا بالشق الآخر من التفسير. وكذا تفسر هي لو تزوجته على أنه حر، يعني المرأة تزوجت مع هذا الرجل واشترط على هذا الرجل أن يكون حر فظهر عبدا يثبت لها حق الفاس. بتقرير ما سبق يعني جميع الأمور التي ذكرناها سابقا تجري هنا. مثلا تفسخ هي، فإذا ظهر عبدا محضا أو مبعضا يثبت لها الفاس، دخل أو لم يدخل لأن ذلك فائدة الشرط. نفس الاستدلال يجري هنا، نفس الاستدلال يجري فيما إذا كانت المشترطة هي الأمة. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة يجري هنا أيضا، هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح، يعني إذا تبين أن هذا الزوج عبدون لما نقول يثبت لها حق الفاس، فيما إذا كان هذا الزوج العبد ممن يجوز له نكاح هذه المرأة، وإلا إذا كان ممن لا يجوز له النكاح فالنكاح باطل. مثال ذلك لو كان هذا العبد، يعني الذي تبين أنه عبد، كان له ثلاث زوجات إماء، وكانت هذه المرأة المشترطة حرة، بمجرد أن يتبين أن هذا الزوج عبد يبطل النكاح، لأن العبد لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحر. تمام المباحث السابقة تجري هنا. في الصورتين يعني فيما إذا تبين أن المرأة أمة أو تبين أن الزوج ملي عبدون، ولا مهر في الصورتين بالفسخ قبل الدخول، يعني بسبب الفسخ قبل الدخول، لأن الفاسخ إن كان هي الفاسخة ف فقد جاء الفتح من قبلها وهو ضابط، يعني وإذا كان الفتح من قبلها قبل الدخول بها هذا هو الضابط في عدم وجوب المهر لها، هو ضابط عدم وجوبه عدم وجوب المهر لها قبل الدخول، يعني متى ما كان الفتح منها قبل الدخول بها فلا يجب لها المهر، أي ضابط عامة. يعني إذا كان الفاسق هو الزوج يقول وإن كان هو، يعني إذا كان الفاسق هو الزوج فأيضا لا تستحق المهر. لما؟ لأنه الفاسق كان بسببها، أي بسبب المرأة. إذا نكون نحن وظاهر عبارة الشهيد ما تستحق، لأنه الرجل يفسق بسبب أنها تبين أنها أمة، صحيح؟ تبين أنها أمة، لكن متى تكون هي السبب؟ إنما تكون هي السبب لو كانت هي المدلسة، وأما إذا كان المدلس غير المرأة فليست هي السبب. شنو ذنبها؟ ما عنده ذنب، ليست هي السبب. فهذه العبارة على إطلاقها لا تستقيم، إلا أن نقول مقصود الشهيد هو من أنها السبب أن العيب عيبها، يعني بما أن العيب هو عيب المرأة فالسبب هو المرأة، إما بالاختيار أو لا بالاختيار هي السبب، لأن العيب عيبها، يعني عيب وكون هذه المرأة معيوبة هو الذي صار سببا للفاس، لا باعتبار التدليس كما في الحاشية غير صحيح. هاي نصف بعد خلي.
ملاك الحاكم والرجل في الأول والزوجة في الثاني. ما بين الفرق الرأي.
أيوة.
يشمل الاثنين.
في عينه.
في الأولى الزوج يعني اللي حكم فس إذا كان حرا واحدا أم حرا فقط.
فلي حرا عبدا ليش.
الثاني أيضا.
نعم. ويجب جميع المهر بعده، وأما إذا كان قد دخل بها وكان الفاسق بعد الدخول فيجب جميع المهر لها لاستقرار المهر بالدخول، ولو شرط كونها بنت مهيرة. مسألة أخرى، الزوج اشترط أن تكون هذه المرأة بنت حرة، بنت مهيرة يعني بنت حرة، المهيرة أي الحرة أي التي لا تنكح إلا بمهرين، فإن الأمة قد تنكح بغير مهرين بل بالملك بل بالإباحة مثلا، فبنت مهيرة أي بنت حرة، ثم تبين أنها بنت أمة يثبت للرجل حق الفاس بسبب خيار الإشراء، ولو شرط كونها بنت مهيرة بفتح الميم وكسرها أو مهيرة مثلا، بل فعيلة معنى مفعولة أي بنت حرة تنكح بمهرين، وإن كانت معتقة، يعني الأم الآن هي حرة سابقا كانت معتقة، فهل الشرط حصل أم لم يحصل؟ حصل بعد، لأن المهم هو أن تكون الآن حرة وإن كانت سابقا أما. قال وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين. نعم، لما قال في أظهر الوجهين؟ لأن الوجه الآخر يقول إذا كانت الأمة في السابق، إذا كانت الأم في السابق أمة الآن صارت حرة بناء على الصدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ، يصدق على الأم أنها أمة، وإذا صدق عليها أنها أمة فلم يتأمن الشرط، لكن بناء على أظهر الوجهين من أن المشتق لا يصدق على من انقضى عنه المبدأ، لذا الشرط مؤمن.
لا شنو فرق عن العبارة الأولى
في العبارة الأولى اشترط أن تكون نفس هذه الامرأة التي تصير زوجة حرة، في هاي العبارة يشترط أن تكون أم الزوجة حرة، هاي بعد من الطبقات العليا، يقول هم زوجتي حرة هم أم زوجتي تكون حرة. على كل يقول بأنه وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين خلاف الأمان فإنها، هنا عندنا خلاف الأمان في النسخة القديمة شنو؟ ها؟ نفس الشيء؟ فإنها يعني الحرة تكون بخلاف الأمة، فإن الأمة قد توطأ بالملك. فظهرت بنت أمة، يعني شرط كونها بنت مهيرة، فظهرت بنت أمة فله الفسخ قضية للشرط، أي بمقتضى الشرط. فإن كان الفسخ، الحاشية رقم 5 غير صحيحة، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر. لما تقدم، لما تقدم سابقا مري، يعني الحرة على خلاف الأمة، الحرة لا تنكح إلا بالمهر، الأمة تنكح بالمهر وبغير المهر كالملك مثلا. جاي يبين ويفسر بنت المهيرة بأن المهيرة من هي؟ الشهيد. بأن الفاس إذا كان قبل الدخول بها وكان الفاسقه والزوج فلا تستحق المهر. لما؟ لأنها السبب في الفاس، وفسرنا ما يقصده من السبب لما تقدم. فالحاشية رقم 6 هم صحيح. وإن كان بعده، يعني وإن كان بعد الدخول هذا الفاس، كان الفاس بعد الدخول وجب المهر. خب ثم المفروض أن هذا دلس عليه، يرجع بالمهر على المدلس، سواء كان المدلس المرأة أو غير المرأة، يرجع به بالمهر على المدلس لغروره، أي لتغرره لتضرره. ولو لم يشترط ذلك، مسألة أخرى، إن لم يشترط أن تكون بنت مهيرة في متن العقد، لكنه اشترط ذلك قبل العقد، ولو لم يشترط ذلك بل ذكره قبل العقد فلا حكم له، يعني فلا يثبت الخيار له، مع احتماله، مع احتمال ثبوت الخيار كما سلف في الصور الثلاث. ألم نذكر أنه يحتمل ثبوت الخيار بسبب تحقق التدليس؟ هنا ايضا نقول يحتمل ثبوت الخيار بسبب تحقق التدليس. فان كانت هي المدلسة رجع عليها بالمسمى الا باقل المهر، الا باقل مهر وهو ما يتمذل. ما الدليل على هذا الرأي؟ كما قلنا اليوم في اول الدرس، الدليل ليس هو تقييد اطلاقات النصوص، الدليل هذا المعنى، لان الوضع المحترم غير الزنا طبعا لا مهر لبغية، هاي صحيح، لكن الوطء المحترم هاي مو جناقه لا يخلو عن مهره، بدليل هذه القاعدة الفقهية حكم الفقهاء المشهور، يعني بأنه باستثناء ما يتمذل. خب الشهيد الثاني يتمم الاستدلال على رأي المشهور في استثناءهم لهذا المقدار به، وحيث ورد النص برجوعه على المدلس، يعني جاء النص وحكم بالرجوع على المدلس، وهذا النص على خلاف القواعد الشرعية. لما؟ لأن القاعدة الشرعية تقول النكاح الواطئ المحترم لا يخلو عن المهر، النص يقول يخلو عن المهر، لأن النص يقول ارجع عليها بالمهر واسترجع المهر، أي ماذا؟ أي يخلو النكاح والواطئ المحترم عن المهر، فهذا النص مخالف للقواعد الشرعية. إذن نقتصر في مخالفة القاعدة الشرعية على موضع اليقين، يعني نقول يرجع باستثناء المتنظر، لأن المتيقن في جواز الرجوع، جواز الرجوع فيما عدا المستثنى، وأما بالنسبة للمستثنى مشكوك فيه، هل يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع، لأنه مخالف للقواعد الشرعية، فنقتصر على موضع اليقين، يعني فيما عدا المتمبل، فيما عدا المستثنى. وحيث ورد النص برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل، أي القواعد الشرعية والحكم الشرعي، على موضع اليقين، وهو ما ذكر، يعني ما عدا المستثنى. وفي المسألة وجهان آخران أو قولان أشير إليهما سابقا لعله. الوجه الآخر الأول هو أن المستثنى ليس هو أقل ما يتمذل، لا، أقل مهر أمثالها. يعني نلاحظ أن هذه المرأة
مهر امثالها كم؟ بعض الناس يقولون مهر امثالها 100 دينار، بعض الناس يقولون 80 دينار، بعض الناس يقولون 50 دينار. ناخذ بال 50 اقل مهر امثالها، ويرجع بما عدا هذا المبدا. خب ان كان المهر المسمى هو ال 50 دينار يعني مساوي لاقل مهر امثالها، حينئذ لا يسترجع بشيئين، تكون النتيجة هكذا. أن المستثنى أقل مهر أمثالها لأنه أي الرجل قد استوفى منفعة الباق فوجب عوض مثله، وعوض المثل هو أقل مهر أمثال. الوجه الثاني عدم استثناء شيئين ويميل إليه الشهيد الثاني عملا بظاهر النصوص، لاحظوا يعني إطلاقات النصوص، بل مشهورة الأول يعني استثناء أقل المتمبع. وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمان. عود إلى المسألة السابقة، الآن كان الكلام فيما إذا الشرط أن تكون بنت مهيرة، وذكر أنها إذا تبين أنها بنت أمان فيرجع بالمهر على المدلس، سواء كان المدلس هو الزوجة أو غير الزوجة إلى آخر ما ذكره. الآن يقول بأن الرجوع على المدلس بالمهر فيما إذا كان الفاسق بعد الدخول بها هذا الحكم ثابت حتى في المسألة السابقة. المسألة السابقة يعني إذا اشترط أن تكون حرة فتبين أنها أما، لأن حكم الرجوع وعدم الرجوع لم يذكر سابقا، لما بين مسألة الأما لم يذكر قضية الرجوع، فالآن يستدرك. يقول وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أما، ويمكن شمول هذه العبارة، أي عبارة؟ قول الشهيد في هذه المسألة ويرجع به على المدلس. الشهيد الأول ذكر هذه العبارة في ذيل مسألة بنت المهيرة، مو معلوم أن الشهيد الأول يحكم بالرجوع فيما إذا تبين أن المشترط كونها حرة أما أيضا يحكم بالرجوع على المدلس، لكن يقول لعل مقصود الشهيد الأول من الحكم بالرجوع على المدلس ليس هو الحكم بهذا الحكم في خصوص قضية بنت المهيرة، بل هذا الحكم عام وشامل لهذه المسألة الأخيرة وللمسألة المتقدمة. ويمكن شمول هذه العبارة له يعني لما إذا ظهرت أما بتكلف الحاشية رقم 5 غير صحيحة، وتختص الأما تارة يتبين أنها أمة والمدلس هي الأمة، وتارة المدلس غير الأمة. إذا كان المدلس غير الأمة يرجع بالمهر على المدلس الذي هو غير الأمة، وأما إذا كان المدلس هو الأمة، المدلس أصلا هو الأمة نفس الأمة، هل يرجع بالمهر عليها؟ لا بعد لا يرجع بالمهر عليها، لأن الرجوع بالمهر عليها في الواقع رجوع بالمهر على مولاه، من شيء المولى يكون، لأن الأمة وما في يدها لمولاه، فلا يرجع عليها بالمهر، بل ينتظر عتقها إلى أن تعتق ثم تتمكن من دفع المهر فيرجع عليها بالمهر. يقول وتختص الأمة بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها، بل على تقدير عتقها لا مع كونها أمة، ولو كان المدلس مولاها. خب إذا كان المدلس هو المولى، تارة المولى قال لهذا الرجل الزوج هذه حرته، قال هذه حرته، يقول إذا كان المولى قد قال هذه حرته أصلا هذه المرأة محكومة بالحرية سواء أراد الصدق بكلامه أم أراد الكذب بكلامه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. فحتى لو لم يقصد إنشاء حريتها بهذه العبارة مع ذلك محكومة بالحرية والنكاح صحيح. وأما نقول بأن المدلس لو كان هو المولى يرجع على المولى ويثبت له حق الفسخ فيما إذا لم تصدر هذه العبارة منه، وإلا إذا صدرت فالنكاح صحيح بلا حق الفسخ. كيف؟ أي
أي عين؟ عين المهر. عين المهر دي مسألة أخرى. يقول بأنه إذا سلم المهر إلى الأمة، أي وضع المهر بيد الأمة وكانت العين باقية، يسترجع العين. إذا كان بعض العين باقية يسترجع البعض ويرجع عليها بالبعض الآخر بعد عتقها. هاي بالنسبة لمسألة العين. أما المسألة مو مذكورة هنا، مذكورة في المسألة بس. ما تملك شيء؟ هو بينتظر إلى أن تعتق. بلي لم تعتق؟ يلتمس منها الدعاء بعد. بلي يقول بأنه ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظ المولى بما يقتضي العيب، وإلا حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد باطنا. العلم عند الله أنه أراد الكذب، أراد التدليس، أراد الكذا. ولو شرطها بشرا. طب مسألة أخرى، إذا شرط الرجل أن تكون هذه المرأة كذا فظهرت كذا، يثبت له حق الفسخ بلا إشكال. ولو شرطها بكرا فظهرت طيبا فله الفسخ بمقتضى الشرط. إذا ثبت سقطه، يعني سبق الثيبوبة، بلي على العقد. وإلا إذا جاز موجود كما الآن متعارف، لما يزوجون بناتهم أولا طبيب شهادة بأنها باكرة حتى النزاع ما يحصل. وش فكرها؟ بعض الناس واقعا نزاع يحصل عندهم في هذه القضايا. على كل، إذا ثبت أنها كانت باكرة حين العقد، بعد العقد على كل حال وجدت ثيبة، حينئذ ما هو الحكم؟ هل يثبت الفسخ؟ لا طبعا ما لا يثبت الفسخ، لأنه يحتمل أنه بالخطوة مثلا صار كذا، أو كما يقول الشهيد على كل حال رضوان الله تعالى عليه بالحرقوس. الحرقوس هم يقولون دويبة تدخل في فروج النساء بلا مهرين، هكذا قيل. هكذا قيل على كل حال. دليل يقول إذا ثبت سبقه، أي سبق الثيبوبة على العقد، وإلا فقد يمكن تجدد الثيبوبة بين العقد والدخول بلحم الخطوة والحرقوس. ثم إن فسخ قبل الدخول بها فلا مهر، واضح، لأنه المهر لا يثبت لأن العيب منها وهي السبب. وإذا فسخ بعد الدخول بها فيجب لها المسمى، بلي يجب لها المسمى، ويرجع بالمهر على المدلس وهو العاقد. العاقد الشيخ بلي يرجع عليه بالمهر. شنو ذنبه؟ لأنه إذا كان هذا الشيخ العاقد مثلا عالم بأنها ثيبة، مع ذلك في متن العقد اشترط البكارة، فهو المدلس، دلس على الزوج. هذا إذا كان عالما. وأما إذا كان جاهلا فيرجع بالمهر على نفس المرأة لو كانت هي المدلسة طبعا. بس يقول بأنه طبعا هاي بعد رأي الشهير على كل حال. وإلا إذا الشيخ قالوا له أنت قول تديش عليك مثلا، شنو ذنبه؟ مدلس؟ مو معلوم يكون مدلس، وهو العاقد كذلك، يعني بشرط أن تكون حرة، العالم بحالها. الرجوع إلى المرأة، يعني الرجوع على نفس المرأة، الرجوع على نفس المرأة فيما إذا كانت هي المدلسة، صحيح فيما إذا كانت هي المدلسة. لكن المدلس المباشر هو مجري العقد. لا، فيما إذا كان يدري. إيه إذا يدري، إذا يدري العالم بحالها، العالم. وإلا فيرجع عليها، لكن ما استثناء أقل ما يكون مهرم كما سبق حسب رأي المشروع. لكن قيل بالقالوا ابن إدريس لا فسخ، إذا تبين أنها ثيبة حق الفسخ ما أكون. أي من قبيل أن الإنسان يشتري بضاعة ثم يتبين أن البضاعة معيوبة، يستحق الأرش فقط، الأرش يستحق، ما به التفاوض. بلي ولكن ينقص مهرها أو ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب. فإذا كان المهر المسمى 100 ومهر مثلها بكرا 100، المهر المئة غير المهر المسمى، إذا توافق حصل بينهما وثيبا، يعني أمثالها 50، نقص من المهر المسمى النصف، يعني نقص 50.
ولو كان مهرها بكرا مائتين وثيبا مائة، يعني مهرها بكرا مائتين يعني بحسب مهر أمثالها، مو المهر المسمى، المهر المسمى مائة، هاي فرض آخر. ولو كان مهرها بكرا مائتين وثيبا مائة نقص من المسمى خمسون، لأن نسبة التفاوت بين المائتين والمائة كم هي؟ النصف، فيسترجع النصف، لأن الخمسون نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما، مجموع تفاوت ما بين المائتين والمائة مائة، فإذا استرجع المائة يلزم أن يكون الواطي بلا مهرين، لأنها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما، لألا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش في كتاب البيع. فوجه هذا القول ابن إدريس إنما ذهب إلى هذا القول، الوجه فيه هو أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل، يعني الزوج رضي بالمئة دينار على تقدير اتصافها بالبكار ولم تحصل إلا خالي عن هذا الوقت، فيلزم التفاوض كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا. واعلم شهيد يقول، واعلم أن الموجود في الرواية أن الصداقها ينقص، أما ابن إدريس فسر النقص بهذا التفسير من أين؟ العلم عند الله. ينقص يعني بهذه الصورة ينقص، أو لا يسترجع درهم مثلا، يسترجع درهمين، ينقص بالثلث بالنصف بالربع بالعشر، مو معلوم أن صداقها ينقص. الشيخ الطوسي فسر الرواية هكذا، فحكم الشيخ بنقص الشيئين، شيئين هم مجهول يعني ما عنده زيادة، الشيخ الطوسي لنقص شيئين يعني مقدار من غير تعيينه، لما؟ لإطلاق الرواية. إذن القطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه أغرب في المسألة، قال غريبا، فأغرب القطب الراوندي في أن الناقص هو السوس. ما الدليل على أن الناقص مولانا هو السوس؟ قال لأنه في باب الوصية عندنا رواية أن شخص إذا أوصى بشيء لشخص فالشيء هو السوس. الشهيد عنده إشكالين على القطب، يقول أولا كلمة الشيء وردت في كلام الشيخ الطوسي لا في الرواية، لأنه فحكم الشيخ بنقص شيء، وإلا الرواية أن صداقها ينقص فقط، شيء ما موجود. ثانيا هذا القياس لعله لا يرتضى به حتى أبو حنيفة، هم ما يرتضي به قياس باب النكاح على باب الوصية، البون بينهما بعيد. يقول لذا أغرب القطب الراوندي في أن الناقص هو السرس، بناء على أن الشيء ترسل كما ورد في الوصية بالشيء، وهو قياس على ما لا يصدر، ما أن الشيء من كلام الشيخ قصدا، يعني قصد الشيخ بكلمة الشيء الإبهام تبعا للرواية المبهمة، تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقة، مطلقة يعني من دون تحديد النقص بمقدار معين. لكن ربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم، حاشية ألاحظ بعد أتمم العبارة هنا، وربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم، يعني في تحديد مقدار النقص المرجع هو الحاكم. لما؟ لعدم تفسير الشيء لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم فسر في باب الوصية لكنه لا ينفع في باب النكاح، والحمد لله رب العالمين. هذا رد من الشارع.